الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 49 من شرح الطحاوية ابن أبي العز. قال قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. يعني أن الإنسان يعامل بالظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المؤمن، له ما لنا وعليه ما علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. أي أنه يعامل بالظاهر. حديث أخرجه البخاري. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. مسألة الاستحلال من المسائل المهمة، لأن الخوارج لا يشترطونه، ولذلك تاعوا في مسألة التكفير، كفروا الحكام الذين حكموا بغير ما أنزل الله مطلقا ولو في حادثة من الحوادث أو نازلة من النوازل. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة، وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الإسلام معنى عام يدخل فيه كل من وحد الله سبحانه وتعالى، وقد يقع من هذا الموحد بعض المعاصي ويقع منه بعض البدع والخرافات، ومع ذلك ما لم ينكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة ويقع فيه الشرك فهو مسلم، مسلم عاصي، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. سيأتي أن هذه العبارة فيها ما فيها، أن أهله في أصله سواء فيها ما فيها، فهم يتفاضلون في الإيمان ويتفاضلون في الأعمال. قوله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لأن الخوض في الله والمماراة فيه سبب لحصول الشكوك والظنون، وربما أدى إلى التمثيل وإلى التكييف وإلى التعطيل وإلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتفكر في مخلوقات الله وأن لا نتفكر في الله، لأن الفكرة في الرب سبحانه وتعالى قد توجب الشك. لماذا؟ لأن عقل الإنسان محدود، عقل الإنسان محدود، وإن كان من أعقل الناس فعقله له حدود. لا يمكن أن يثبت لله عز وجل إلا ما وازى عقله، وعقله كماله محدود، والله له الكمال المطلق. فلذلك كان باب الأسماء والصفات عائد إلى ماذا يا أخوة؟ إلى النقل، إلى النقل. نعم قد نستطيع أن نثبت بعض الصفات عقليا، لكن ما فيها من الكمال والمعاني الحق العظيمة وغير ذلك لا بد أن يتوقف فيه على النقل، ويكون الإنسان بعيد عن التكييف، بعيد عن التمثيل، بعيد عن التعطيل. ولا نماري، لا تجادل في دين الله. من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، فالمراء في دين الله قد يؤدي إلى الكفر، لا سيما إذا كان برد ما قد ثبت يقينا، ربما أدى إلى التكذيب وإلى الطعن في حكمة الله وفي قدرة الله. قال يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسماء وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب. فاختر الأدب أو العطب، ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته تجلى، المراد بها التجلي، ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. وقوله: ولا نماري في دين الله، معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. والمناظرة لأهل البدع منكورة عند السلف، لا تناظر أهل البدع ولا تجادل أهل البدع إلا إنسان يريد الحق، يقول لك انصحني وجهني، عندي شبهة أريد أن ترفعها عني، بينها له. أما أن تبقى أنتهم مجادلة، هذا يكيل وهذا يكيل. بعض الناس خالف هذا المنهج، لا سيما في السودان وفي تنزانيا وفي بعض البلدان الإفريقية، تجد أن بينهم بين أهل البدع مناظرة سنوية، والأحمدي هو الأحمدي والسني هو السني، ما هناك تغير، والقبوري هو القبوري، الموحد هو الموحد، ما هناك تغير. لأن المناظرة ليس المراد بها إحقاق الحق وإبطال الباطل، وإنما هي مغالبة. فيجتمعون في ساحات ويقوم هذا يورد ما شاء وهذا يورد ما شاء، المشركون يصفقون لصاحبهم والموحدون يصفقون لصاحبهم. مثل هذا يعني أسلوب غير مرضي. وأذكر أني لما كنت في جزيرة بنبا طلبوا مني مناظرة الأحمدية عباد عبد القادر الجيلاني، فقلت لهم: أما المناظرة فلا، لكن نعمل لهم محاضرة نصيحة، من أراد الله يهدي هداه ومن أراد الله يضله أضله. فذكرنا ما يتعلق بعقيدة الأحمدية وما يتعلق بأفعالهم المخالفة للكتاب والسنة، سواء في باب التوحيد أو غير ذلك من الأبواب. أما أن تذهب أنت والصوفي في مجلس وربما يعني حصل منه السب لله بلسان الحال أو لسان المقال، ويدعو إلى الشرك وإلى التنديد، وأسوأ من ذلك ربما يكون أحسن صوتا منك، وربما يكون أسرع بديهة منك، فيؤدي إلى ضياع الحق. وأنت موجود أيها السني تعجز عن مناظرته ومقارعته، فلا. يعني لما ناظر أبو الحسن الماربي ذاك جعفر الحديدي فلان بن جعفر أو السروري، يعني تغلب عليه السروري، فرفعت السرورية في ذلك الوقت رؤوسهم وشعروا بالنزو والانتصار، وكانت الإجابة سهلة لولا أني لا أستحضر نوع المناظرة التي دارت بينهم الآن. لكن الشاهد: لا تناظر أهل البدع ولا تجالس أهل البدع، ولو قال لك يعني نتناقش، إلا إذا علمت منه الحق أنه يريد الحق يعني وبقي يحتاج إلى نصح وتوجيه. وإلا قد تكلم على مسألة المناظرة الأجري، وغير واحد كانوا يكرهون مناظرة أهل البدع، لأنهم إنما يناظرونك على المغالبة، لا يناظرونك على قبول الحق، إلا الحق في القرآن والسنة. فلذلك إياك والمراء، وأنا ضمير لبيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنت محق اترك مراء أهل البدع ومجادلة أهل البدع. أتظن الآن لو قلنا للأخوة المسلمين: يلا نتناظر سيأتون ويناظرون ويريدون أن يوصلوك إلى مسألة تكفير الحكام وإلى الرضا بالديمقراطية وأن المجتمع بحاجة إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، وما سننتهي إلى باب، لأنه اليوم سيأتيك بشبهة فإذا أجبت عنها جاءك في الغد بشبهة أخرى من وحي الشيطان. لكن لا، هم في مساجدهم وفي خطبهم وفي تعريفاتهم، ونحن مع العلم الذي نحن فيه، ومن أراد الله هدايته هداه ومن أراد الله إضلاله أضله. الواجب علينا نحن فقط بيان الحق، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فذكر إن فعلت الذكرى سيذكر من يخشى. لو كان الأمر إلى المناظرة لناظر النبي صلى الله عليه وسلم قريش وبقوا في المجادلة، لكن لا، كان يتلو عليهم الآيات القرآنية المسفهة لأحلامهم، الداعية للتوحيد، المحذرة من الشرك والتنديد، وهم يفهمونها. من اهتدى فذاك، ومن لم يهتدي لست عليهم بمسيطر. هذا هو الواجب الذي ينبغي للإنسان أن يسلكه ويريح نفسه من هذا السبيل، سبيل مجادلة أهل الباطل، ربما يؤدي بك إلى المصافحة لهم والمجالسة والابتسامة والمؤانسة، ومع الأيام يذهب ما في النفوس من الوحشة، وهكذا. وإذا بك يعني ترضى طريقهم وتثني عليه. قوله: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساوي سيأساوي شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. قوله: ولا نجادل في القرآن، يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. هذا معنى، والمعنى الذي سيأتي أوسع منه. ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءات الثابتة، يعني لا نجادل في معاني القرآن، لا نجادل في القرآن وفي دلالاته، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق يشهد بصحة المعنى الثاني. ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، رواه مسلم. ليس هو في مسلم، في مسلم عن عبد الله بن عمرو قريب من ذلك أنهم اختلفوا. نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، لأن كل القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا صائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة. ولم يكن في ذلك ترك الواجب ولا فعل المحظور، إذ كانت قراءة القرآن على 7 أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه. اختلفوا في معنى هذه الحروف، والصحيح أنها لغات العرب التي كانوا يتكلمون بها في الجزيرة، كما أن ترتيب الصور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني، وكذلك مصحف غيره. أما ترتيب آية الصور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف الصور. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد، جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره. ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف 7 كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرض الأخيرة. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف 7، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا، أو أنه صار منسوخا. وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعالى فقرأوا كما علمتم، أو كما قال، يعني قوله قرأوا كما علمتم دل على أنه يقرأون كما نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن، وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركها. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأما الحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه، فهو حديث ضعيف ضعفه جمهور أهل العلم. ولهذا ذنب السلف أهل الأهواء ذكروا أن آخر أمرهم السيف، وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرق زيغا وعذابا. وقالوا نشهد أنه كلام رب العالمين، تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وقوله نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب للرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين، وهذا وصف جبريل بخلاف قوله إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل إياه إبطال لتوهم الكرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن السلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق. بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجري على أطلاقه أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. إلى هنا بارك الله فيكم.